أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحكم الثالث، قاعدة الترجيح للروايات الخاصة. كان الكلام في تعارض الأدلة. أخذنا الحكم الأول وهو الجمع العرفي، وذلك فيما إذا كان التعارض غير مستقر. وأخذنا الحكم الثاني وهو التفاقض بمقتضى دليل الحجية العام فيما إذا كان التعارض مستقرا. اليوم إن شاء الله نأخذ الحكم الثالث وهو قاعدة الترجيح للروايات الخاصة. في حالة التعارض المستقر أحيانا ندرس التعارض المستقر ونقتصر على مقتضى دليل الحجية العام، مقتضى دليل حجية خبر الثقة، وقطع النظر عن أي أدلة أخرى. لو نظرنا إلى حالة التعارض بغض النظر مع غمض النظر عن الأدلة الخاصة، وركننا إلى مقتضى دليل الحجية العام، مقتضى حجية خبر الثقة، فإن دليل الحجية يرى أن كلا من الدليلين المتعارضين حجة، فتتعارض الحجتان فتتفاقطان، فنقول بالتفاقط. لكن هناك روايات خاصة تسمى بروايات الترجيح، تقول يأتي عنكم الخبران المتعارضان فبأيهما نعمل؟ يقول عليه السلام: ما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالفه فهو زخرف، وما خالفه فاضربوا به عرض الحائط. يسأل الإمام: فإن لم يكن عليه شاهد من كتاب الله؟ هذا ما موجود في القرآن هذا المضمون. قال: فخذ بما خالف العامة، فإن الرشد في خلافهم. موجود هكذا، أنه تأخذ بالمضمون المخالف لرأي فقهاء الجمهور. إذن هنا نرجح الخبر الذي عليه شاهد من كتاب الله، أو الخبر المخالف، أو الخبر المشهور أو غير ذلك، لا بمقتضى دليل حجية خبر الثقة، وإنما بمقتضى أخبار الترجيح، يعني الأخبار الخاصة الدالة على الترجيح. وبالتالي يكون الافتراض الرابع هو المتعين. نحن درسنا في الدرس السابق خمسة فروض، خمسة افتراضات، ورجحنا الافتراض الخامس وهو التفاقط. لكن حينما رجحنا اقتصرنا على دليل الحجية العام فقط وفقط. لكن نقول اليوم بلحاظ روايات الترجيح نرجح الفرضية الرابعة، وهي الحجية التخييرية، يعني أحد الخبرين حجة إذا توفرت خصيصة من الخصائص. هذه الخصيصة دلت عليها روايات الترجيح. فإذا إن اقتصرنا على دليل الحجية العام فقط وفقط، يكون الافتراض الرابع الخامس هو الراجح، التفاقط. إن نظرنا إلى الأدلة الخاصة كروايات الترجيح يكون المرجح هو ماذا؟ والافتراض الرابع. واضح إن شاء الله. روايات الترجيح تطرح خصيصتين وبينهما طولية وترتب. هاتان الخصيصتان ليس في عرض واحد وإنما بينهما ترتب. الخصيصة الأولى وجود الشاهد من كتاب الله، الخبر الذي له شاهد من كتاب الله يقدم. إن لم نجد شاهد من كتاب الله تأتي الخصيصة الثانية وهي الأخذ بما خالف العامة. نريد الآن أن نتكلم أولا عن الخصيصة الأولى، الرواية التي عليها شاهد من كتاب الله، ثم نتحدث عن الخصيصة الثانية، الرواية المخالفة لمذهب العامة لأخبار العامة. واضح؟ نقرأ هذا المقدار. الحكم الثالث قاعدة الترجيح للروايات الخاصة، وقاعدة تساقط المتعارضين متبعة في كل حالات التعارض بين الأدلة، ولكن قد يستثنى من ذلك حالة التعارض بين الروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام، إذ يقال بوجود دليل خاص في هذه الحالة على ثبوت الحجية لأحد الخبرين، وهو ما كان واجدا. هذا الخبر له المرجح، وهو الخبر الذي يكون واجدا لمزية معينة مثل موافقة لكتاب الله فيرجح على الآخر، ونخرج بهذا الدليل الخاص عن قاعدة التساقط. وهذا الدليل الخاص يتمثل في روايات تسمى بأخبار الترجيح، ولعل أهمها رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قال الصادق عليه السلام: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه. طبعا روايات كثيرة، سيد ذكر خصوص رواية عبد الرحمن. فإن لم تجدوهما في كتاب الله، الآن المرجح الثاني، فاعرضوهما على أخبار العامة، فما وافق أخبارهم. لاحظ الرواية مع موافقة أخبار العامة، مو مذهب العامة، فيها أخبار العامة. فما وافق أخبارهم فذروه، وما خالف أخبارهم فخذوه. الآن نقول هكذا، وهذه الرواية تشتمل على مرجحين مترددين، يعني بينهما ترتب وطولية ليس في عرض واحد. ففي المرتبة الأولى يرجح ما وافق كتاب الله على ما خالفه، وفي المرتبة الثانية وفي حالة عدم تواجد المرجح الأول موافقة كتاب الله يرجح ما خالف العامة على ما وافقهم. واضح إن شاء الله. نتكلم أولا عن المرجح الأول وهو موافقة كتاب الله. المرجح الأول يرتبط بصفتين: الصفة الأولى موافقة الخبر الراجح لكتاب الله، والخبر والأمر الثاني ومخالفة الخبر المرجوح للكتاب، لأن عندنا خبر راجح وخبر مرجوح. الخبر الراجح هو الموافق لكتاب الله، والخبر المرجوح هو المخالف لكتاب الله. يقول: وإذا لاحظنا المرجح الأول موافقة الكتاب، وجدنا أنه مرتبط بصفتين، إحداهما مخالفة الخبر المرجوح للكتاب الكريم، والأخرى موافقة الخبر الراجح له للكتاب الكريم. الآن نريد أن نتكلم عن كل صفة من هاتين الصفتين. واضح إن شاء الله. يعني موافقة الخبر الراجح للكتاب ومخالفة الخبر المرجوح للكتاب. إذا انتهينا من الصفتين، الصفة الأولى والصفة الثانية للمرجح الأول موافقة الكتاب، ننتقل إلى المرجح الثاني وهو مخالفة العامة. واضح إن شاء الله. الآن نشرح الصفة الأولى. ما هي الصفة الأولى؟ الصفة الأولى هي مخالفة الخبر المرجوح للكتاب الكريم. المخالفة والمعارضة على نحو، إما على نحو التعارض المستقر، وإما على نحو التعارض غير المستقر. التعارض غير المستقر كما ذكرنا لكم، معارضة الحاكم للمحكوم، مخالفة الحاكم للمحكوم، مخالفة العام للخاص، مخالفة المطلق للمخير. هذه المخالفة يمكن الجمع العرفي بين الحاكم والمحكوم بتقديم الحاكم على المحكوم، والخاص على العام، والمقيد على المطلق. هذه مخالفة غير المستقرة، وعندنا لا مخالفة مستقرة مستحكمة. في هذه الحالة نتكلم على كلا الفرضيتين. لو كان التعارض بين الرواية والآية مستقرا ومستحكما، في هذه الحالة ما العمل؟ في هذه الحالة الرواية ساقطة عن الاعتبار. لماذا الرواية ساقطة عن الاعتبار؟ ذكرنا في مبحث حجية الخبر، قلنا من شروط حجية الخبر أن لا يخالف ولا يعارض دليلا قطعيا كآية أو دليل عقلي. بمجرد مخالفة الخبر للدليل القطعي يسقط الخبر عن الحجية والاعتبار، واضح ولا؟ وبالتالي لو كان أحد الخبرين المتعارضين يتعارض مع كتاب الله تعارضا مستقرا، في هذه الحالة يسقط عن الاعتبار، أصلا ما تصل النوبة إلى المعارضة. افتياي عندنا خبر يعارض خبر، يناطح خبر. الآن نريد نجمع بينهما. قبل أن نجمع بينهما نلحظ هذا الخبر يتعارض هي كتاب الله بشكل مستقر أو لا. عندنا الخبر الأول ألف والخبر الثاني باء. إذا الأول ألف أو الثاني باء يتعارض مع كتاب الله بشكل مستقر، رأسين يسقط عن الاعتبار. الدولة العراقية من الجاع يسقط بعد ما تصل النوبة ألف يعارض باء. ألف من البداية يسقط عن الاعتبار ولا يعارض باء ولا يناطح باء. لماذا؟ لأنه تعارض مع كتاب الله بشكل مستقر. واضح ولا؟ ومن هنا نفهم أن الوارد في هذه الرواية رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله: إذا ورد عليكما حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه. ليس المراد من المخالفة هنا المخالفة بنحو التعارض المستقر. لماذا؟ لأن من شروط حجية الخبر بقطع النظر عن المعارضة أن لا يخالف دليلا قطعيا كآية أو دليل عقلي قطعي. منتبهين؟ إذن هذه الرواية بما أنها في مقام علاج الخبرين، يعني عندنا خبرين ثبتت لهما الحجية، في المرتبة الأولى لثبوت الحجية يشترط الخبر أن لا يعارض دليلا قطعيا. هنا إذا عارض كتاب الله بشكل قطعي أصلا هذا الخبر فاقد للحجية، ساقط عن الاعتبار والحجية، عورض ولم يعورض. واضح ولا؟ وبالتالي هذا الخبر إذا عارض كتاب الله بنحو التعارض المستقر أصلا يسقط عن الحجية. إذا رواية عبد الرحمن ليست ناظرة إلى التعارض المستقر، وإنما هي ناظرة إلى التعارض غير المستقر، يعني تعارض القرينة لما يقابل القرينة، تعارض الحاكم للمحكوم، تعارض الخاص للعام. يلا خلينا نجيب المثال حتى تكون الصورة أوضح. افترض عندنا آية تقول ماذا؟ افترض عندنا آية تقول لا يحرم إكرام الفقير. لا يحرم. جاءتنا روايتان
الرواية الأولى تقول يجب إكرام الفقير الفاسق، والرواية الثانية تقول يحرم إكرام الفقير الفاسق.
متفقين أو لا؟ واضح أو لا؟
لاحظ الآية ناظرة إلى العام، إلى الطبيعة، إلى الفقير فقط، مو إلى حصة خاصة من الفقير وهو الفقير الفاسق. الروايتان ناظرتان إلى حصة خاصة وهي الفقير الفاسق.
السؤال هذا الحيثية.
إذن الآية تقول ماذا؟ لا يحرم إكرام الفقير، ناظرة إلى طبيعة الفقير، ما ناظرة إلى الفاسق، الحصة الخاصة غير ناظرة. لكن الروايتان على سبيل الافتراض، ما أظن آية هالشكل أو رواية، الروايتان الأولى تقول يجب إكرام الفقير الفاسق،
والرواية الثانية تقول يحرم إكرام الفقير الفاسق. حصل تعارض، الأولى تقول يجب إكرام الفقير الفاسق، الثانية تقول يحرم إكرام الفقير الفاسق.
تعارضات الحصة في الفقير الفاسق، الأولى تقول يجب والثانية تقول يحرام. واضح ولا؟
لكن التفت، لو نجمع بين الرواية والآية يصير تعارض العام والخاص.
لاحظ مثلا الآية ماذا تقول؟ تقول لا يحرم إكرام الفقير. الآية شو تقول؟ تقول يجب إكرام الفقير الفاسق، والرواية الثانية تقول ماذا؟ يحرم إكرام الفقير الفاسق. يلا خلنا نجمع بين الرواية والآية. يلا الرواية، الآية تقول لا يحرم إكرام الفاسق، لا يحرم إكرام الفقير، بل يجب إكرام الفقير الفاسق. يعني احنا بينهم بعض، بين الآية والرواية ما في تناقض. الآية تقول لا يحرم إكرام الفقير، بل يجب إكرام الفقير الفاسق، مقتضى الرواية. خلنا نجي للرواية الثانية بقى، الآية شو تقول؟ لا يحرم إكرام الفقير. الرواية شو تقول؟ يحرم إكرام الفقير الفاسق. نجمع بينهم هكذا نقول لا يحرم إكرام الفقير، ولكن يحرم إكرام الفقير الفاسق بالخصوص. تعارض العام والخاص بها. الآية تنفي الحرمة، لا يحرم، تنفي الحرمة عن العام، عن الفقير. والرواية خاصة، يحرم إكرام الفقير الفاسق، تثبت الحرمة للفرق الخاص، للحصة الخاصة. واضح ولا؟ الآن التفت، لو جسنا بس الآية والرواية، جاءتنا الآية لا يحرم إكرام الفقير، وجاءتنا الرواية يحرم إكرام الفقير الفاسق، بينهم تعارض ولا لا؟ بينهم تعارض، لكن تعارض مستقر أو غير مستقر؟ غير مستقر. يمكن الجمع بينهما بحمل العام الآية على الخاص. نجمع نقول لا يحرم إكرام الفقير، لكنه بالخصوص يحرم إكرام الفقير الفاسق، تبقى الآية على حجيتها، وهذا الرواية يحرم إكرام الفقير الفاسق بعد تبقى على حجيتها. متفقين؟ هذا فصارت لاحظ قرينها، يحرم إكرام الفقير الفاسق قرينة، والآية ذل قرينة. لكن لما صار تعارض، عندنا رواية يحرم إكرام الفقير الفاسق، وعندنا رواية ثانية يجب إكرام الفقير الفاسق، صار بينهم تعارض. ما دام صار بينهم تعارض، هذه يحرم إكرام الفقير الفاسق تسقط عن الاعتبار، ونقدم يجب إكرام الفقير الفاسق. ليش نقدم يجب إكرام الفقير الفاسق؟ لأن يجب إكرام الفقير الفاسق موافقة إلى كتاب الله. كتاب الله ماذا يقول؟ لا يحرم إكرام الفقير، كتاب الله يقول لا يحرم إكرام الفقير. الآن عندنا روايتين، الرواية الأولى يجب إكرام الفقير الفاسق، والرواية الثانية يحرم إكرام الفقير الفاسق. تعارضوا لما تعارضوا؟ تعارضوا في الفقير الفاسق. بالتالي نقدم الموافق لكتاب الله ونطرح المخالف. يلا خلنا نجي، أي منهم موافق لكتاب الله وأي منهم مخالف؟ كتاب الله يقول لا يحرم إكرام الفقير، أيهما موافق لعدم حرمة إكرام الفقير؟ وجوب إكرام الفقير الفاسق له حرمة إكرام الفقير الفاسق، أيهما الموافق؟ الموافق وجوب إكرام الفقير الفاسق. سنرجح وجوب إكرام الفقير الفاسق ونطرح حرمة إكرام الفقير الفاسق.
هنا لولا وجود المعارضة لكانت الرواية الثانية حرمة إكرام الفقير الفاسق قرينة على الآية التي هي عام، لكانت الرواية الثانية خاص يخصص عموم العام في الآية، لكن بسبب المعارضة سقطت الرواية الثانية التي هي بمثابة الخاص لولا المعارضة. إذن رواية عبد الرحمن التي تقول خذ الموافق واطرح المخالف، تريد المخالفة بنحو التعارض المستقر أو التعارض غير المستقر؟ التعارض غير المستقر. وأما التعارض المستقر ما تصل إليه النوبة، أصلا هو فاسد للحجية من القاع من الرأس.
مطلب مهم ترى تستين إليه أو لا، هذا المثال خلوا من التطبيق لأن هذا يهمني ملتدين أو لا. يلا نقرأ هذا المقدار.
أما الصفة الأولى وهي ماذا؟ مخالفة الخبر المرجوح لكتاب الله.
فمن الواضح أن المخالفة على قسمين، أحدهما المخالفة والمعارضة في حالات التعارض غير المستقر كمخالفة الحاكم للمحكوم والخاص للعام، يرتفع هذا التعارض بتقديم الحاكم على المحكوم والخاص على العام. والآخر قسم الآخر للمخالفة المخالفة والمعارضة في حالات التعارض المستقر كالمخالفة بين عامين متساويين. افرض الآية تقول يحرم إكرام كل فاسق، والآية تقول والرواية تقول يجب إكرام كل فاسق، صار تعارض بين عامين، كل فاسق يجب إكرامه كل فاسق يحرم إكرامه، صار تعارض بين عامين بينهم تساوي ذلك. كل فاسق إما أن يحرم إكرامه وإما أن يجب إكرامه، أو خاصين كذلك، يعني أو المخالفة بين خاصين كذلك يعني متساويين، ها واحدة تقول يجب إكرام الفقير الفاسق واحدة تقول يحرم إكرام الفقير الفاسق، هذا خاصين حصة خاصة من الفقير وهو خصوص الفاسق من الفقراء. واضح ولا؟ فإذا صار تعارض بين عامين متساويين أو خاصين متساويين صار تعارض مستقر بعد، ما يصير هذا الفقير إما يجب إكرامه أو يحرم، ما يصير يجب يحرم في نفس الوقت، أي عامين خاصة الفقير الفاسق إما يجب إكرامه وإما يحرم. كالمخالفة بين عامين متساويين أو خاصين كذلك يعني متساويين، وخبر الواحد إذا كان مخالفا للكتاب من القسم الثاني يعني بنحو التعارض مستقر فهو ساقط عن الحجية في نفسه، في نفسه يعني بحد ذاته بقطع النظر عن المعارضة، نفس هذا الخبر غير واجب لشرائط الحجية. لماذا؟ لأنه قد تقدم في بحث حجية خبر الواحد أن من شروط حجية خبر الواحد أن لا يعارض دليلا قطعيا. فإذا مرادنا من هناك حينما قلنا أن لا يعارض دليلا قطعيا بنحو المستقر مو بنحو غير مستقر.
حينما تكلمنا عن شرط حجية خبر الواحد قلنا من شروط حجية خبر الواحد عدم مخالفة دليل قطعي من قيد بشكل مستقر.
يقول فهو ساقط عن الحجية في نفسه حتى إذا لم يعارضه خبر آخر لما تقدم في مباحث الدليل اللفظي من أن حجية خبر الواحد لشروطة هذه الحجية خبر الواحد لعدم معارضته خبر الواحد ومخالفته لدليل قطعي. وكنا نقصد بالمخالفة هنا في مباحث الدليل اللفظي حجية خبر الواحد المخالفة على نحو التعارض المستقر. وأما إذا كان خبر الواحد مخالفا من القسم الأول، خبر الواحد مخالف لكتاب الله من القسم الأول يعني بنحو التعارض غير المستقر، فهو المقصود في رواية عبد الرحمن الواجه في مقام الترجيح بين الخبرين المتعارضين، يعني أن يكون الخبر مخالفا لكتاب الله مخالفة القرينة لذي القرينة، لو ما عندنا معارضة قدمنا الخبر جعلناه خاص والآية جعلناها عام فنقدم الخاص على العام، لكن هذا خاص لأنه جاء إليه خبر آخر معارض تعارض الخبران نقدم الموافق لكتاب الله ونطرح هذا الخاص. الآن نريد أن نتكلم عن ماذا؟ عن الصفة الثانية الموافقة الخبر الراجح للكتاب. لا شك ولا ريب ليس المراد من الموافقة يعني الموافقة بنحو المدلول المطابقي، يعني مضمون الخبر كله موجود في كتاب الله، وإنما المراد بموافقة كتاب الله المراد مجرد عدم المخالفة لا أكثر. لماذا؟ لأنه من الواضح أن كتاب الله عز وجل كتاب الله لم يتطرق إلى جميع هذه الأحكام، كتاب الله لم يتطرق إلى جميع الأحكام، واضح أو لا؟ وإنما كتاب الله جاء في الأصول الأساسية للدين من عقائد وأحكام، واضح؟ إذن المراد بموافقة كتاب الله أن لا يكون مخالفا. أنا خلنا نجي إلى المثال فذكرنا العام، ماذا الآية ماذا تقول؟ لا يحرم إكرام الفقير. الخبر الموافق ماذا قال؟ يجب إكرام الفقير الفاسق. هل يجب إكرام الفقير الفاسق؟ هل موجود في هذه الآية لا يحرم إكرام الفقير؟ لا، ما موجود بالمطابقة، وإنما هذا المضمون يجب إكرام الفقير الفاسق يعني لا يحرم إكرامه، لا يحرم. فإذا هذا يجب إكرام الفقير الفاسق موافق للآية، موافق مو معناته المدلول المطابق للخبر نفس المدلول المطابق للآية، وإنما غير مخالف خلاف الخبر الثاني يحرم إكرام الفقير الفاسق، هذا مخالف إلى الآية لا يحرم إكرام الفقير. ستين أو لا؟ عندنا آية لا يحرم إكرام الفقير، وعندنا رواية يجب إكرام الفقير الفاسق ويحرم إكرام الفقير الفاسق. يحرم إكرام الفقير الفاسق يتنافى ويخالف لا يحرم إكرام الفقير، لكن الرواية الأولى يجب إكرام الفقير الفاسق موافق للآية لا يحرم إكرام الفاسق، واضح. والمراد بالموافقة هنا هو ماذا؟ مجرد عدم المخالفة، مو أن المدلول المطابق نفس الشيء، المدلول المطابق يختلف، المدلول المطابق للخبر وجود إكرام الفقير الفاسق، والمدلول المطابق للآية عدم حرمة الإكرام للفقير، واضح. وأما الصفة الثانية وهي موافقة الخبر الراجح للكتاب الكريم فلا يبعد أن يراد بها مجرد عدم المخالفة لا أكثر، لا أكثر من ذلك من مجرد عدم المخالفة، بقرينة وضوح أتم مجيء جميع التفاصيل وجزئيات الأحكام الشرعية في الكتاب الكريم.
وعلى هذا بناء على ما ذكرنا فالمرجح الأول موافقة الكتاب هو أن يكون أحد الخبرين مخالفا للكتاب الكريم مخالفة القرينة لما يقابلها لما يقابل القرينة. يعني المراد مخالفة الكتاب القرينة لما يقابله يعني أن تكون المخالفة بين الخبر وبين الكتاب بنحو التعارض غير المستقر، مو بنحو التعارض المستقر، بنحو التعارض المستقر أصل الخبر يسقط عن الحجية، وإنما المخالفة بنحو التعارض غير المستقر. هذا التعارض غير المستقر عبارة عن مخالفة القرينة لما يقابل القرينة، مثل ونفس المثال ذكرنا تدو عندنا الآية لا يحرم إكرام الفقير، عندنا الرواية يحرم إكرام الفقير الفاسق، واضح زين؟ إني يحرم إكرام الفقير الفاسق، هذا خاص تحريم خصوص إكرام الفقير الفاسق. الآية عام لا يحرم إكرام الفقير، فنحمل العام على الخاص فيصير الخاص يحرم إكرام الفقير الفاسق قرينة، والعام لا يحرم إكرام الفقير ذو القرينة، فصير الجمع كذا لا يحرم إكرام الفقير لكنه يحرم إكرام الفقير الفاسق، أو لا يحرم إكرام الفقير إلا الفقير الفاسق فإنه حرام إكرامه. هنا مخالفة القرينة لذي القرينة، واضح ولا؟ تعارض غير مستقر. لما يأتي الخبر الثاني يجب إكرام الفقير، يتعارض يجب إكرام الفقير الفاسق مع يحرم إكرام الفقير الفاسق، تعارض يقدم الموافق لكتاب الله، أيهما موافق لقوله لا يحرم إكرام الفقير؟ يجب إكرام الفقير، هو الموافق لقوله لا يحرم إكرام الفقير، واضح إن شاء الله. فإذا هذه العبارات متخوفة، المعنى واضح عندك لازم. وعلى هذا فالمرجح الأول هو أن يكون أحد الخبرين مخالفا للكتاب الكريم مخالفة القرينة لما يقابل القرينة، يعني أن تكون المخالفة بنحو التعارض غير المستقر، لا أن تكون المخالفة بنحو التعارض المستقر، فإن الخبر المتصل بهذه المخالفة الخبر مثل وقت المثال يحرم إكرام الفقير الفاسق. لو انفرد يعني لو لم يعارضه الخبر الآخر يجب إكرام الفقير الفاسق لكان قرينة، هذا الخبر يحرم إكرام الفقير الفاسق لكان قرينة على تفسير المقصود من الكتاب الكريم، مقصود من قوله يحرم لا يحرم إكرام الفقير، فهو حجة في ذلك، يعني الخبر المعارض حجة في ذلك، يعني في تفسير المقصود من الكتاب الكريم. لماذا؟ لأن الخبر خاص والآية عام، ولكن حين يعارض هذا الخبر الخاص خبر مثله، هذا الخبر المعارض ليس متصفا بهذه المخالفة، يعني غير مخالف لكتاب الله بنحو التعارض غير المستقل، يقدم عليه، يعني يقدم هذا الخبر المثل على هذا الخبر المعارض بنحو التعارض المستقر، يقدم عليه ذلك الخبر. لماذا يقدم؟ لأن ذلك الخبر موافق لكتاب الله وهذا الخبر مخالف لكتاب الله. إذن الخلاصة لولا المعارضة لقدم الخبر على الكتاب لأن الخبر مثل الخبر، بوجود المعارضة سقط الخبر الخاص عن الاعتبار لأنه مخالف لكتاب الله ومعارضه موافق لكتاب الله. جعل المطلب واضح. هذا تمام الكلام في المرجح الأول. أيوة المرجح الأول، المرجح الأول الأخذ بما وافق كتاب الله وترك ما خالف كتاب الله. المرجح الثاني لو لم يكن هناك شاهد من كتاب الله الأخذ بما خالف روايات العامة. قد يقول البعض هذا الخبر ينص على مخالفة خصوص روايات العامة، لكن قد يذهب العامة إلى قول وليس عليه روايات، فهل يشمل معتقد العامة ومذهب العامة، أم أن المخالفة مقتصرة على خصوص آراء العامة؟ سيد الشهيد يقول إن الصحيح أن المخالفة كما تشمل روايات العامة تشمل أيضا معتقدات العامة. لماذا؟ يقول لأن الأمر بمخالفة أقوال العامة وروايات العامة هل هو لنكتة تعبدية عن الشارع عبدنا؟ لا، ما هناك شيء يستدعي التعبد بمخالفة العامة، وإنما هذه الرواية هي إرشاد إلى أن العامة كانت لهم بعض المذاهب الحاكمة والسلطات الحاكمة تتخذ هذا المذاهب، والإمام عليه السلام كان يعيش ظروف التقية، فقد تصدر منه بعض الأخبار الموافقة لكلام العامة من باب التقية، ثم بعد ذلك تأتي لك الأخبار بمجموعها، الرواية الصادرة التقية والرواية غير الصادرة التقية، صادرة في غير التقية. في هذه الحالة أنت كيف تعرف أن الرواية صادرة التقية إذا وافقت العامة؟ وكيف تعرف الرواية صدرت لغير التقية إن لم توافق العامة؟ واضح ولا؟ فالإمام في مقام الإرشاد بيان الطريقة لمعرفة الرواية الصادرة التقية من الرواية الصادرة التقية، ومن الواضح أن التقية كما تتحقق فيما يوافق روايات العامة تتحقق فيما يوافق مذهب العامة وإن لم يكن عليه رواية. واضح ولا؟ نعم، كان الشاهد لذلك زمان روايات العامة، الإمام عليه السلام ذكر روايات العامة. واضح، نقرأ هذا المقدار. وإذا لاحظنا المرجح الثاني وجدنا أنه يأتي بعد افتراض عدم إمكان علاج التعارض على أساس المرجح الأول الموافق لكتاب الله، وقد نصت الرواية المرجح الثاني على الأخذ بما خالف أخبار العامة وتقديمه على ما وافق أخبارهم، يعني تقديم المخالف لروايات العامة على ما وافق أخبارهم. ومن هنا قد يقال باختصار هذا الترجيح بما إذا كانت المخالفة والموافقة لأخبارهم أخبار العامة بالخصوص، ولا يكفي للترجيح المخالفة والموافقة لما هو المعروف من فتاواهم وآرائهم إذا لم تكن مستندة إلى الأخبار، لأن رواية عبد الرحمن ماذا قال؟ قالت فعرضوهما على أخبار العامة، فما وافق أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه. يقول السيد ولكن الصحيح التعدي إلى المخالفة والموافقة مع الفتاوى والآراء أيضا وإن كانت على أساس غير الأخبار من أدلة الاستنباط عندهم. يقول لأن الترجيح ترجيح ما خالف العامة ليس حكما تعبديا صرفا ما خالف رواية العامة، بل هو حكم له مناسبات عرفية مركوزة بلحاظ أن ما اكتنف العلم عليهم السلام من ظروف التقية أوجب تطرق احتمال التقية إلى الخبر الموافق دون الخبر المخالف، وهذا كما يجري في موارد الموافقة والمخالفة لأخبارهم كذلك يجري في موارد الموافقة والمخالفة لآرائهم المستندة إلى مدرك آخر. واضح ولا؟ وهذا يعني هذه النكتة أن الرواية تكون قد صدرت في ظرف التقية. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في الحكم الثالث. الحكم الرابع قاعدة التخير للروايات الخاصة يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.